كثيرة في كتاب ربنا جل وعلا أن الله تعالى إذا أراد أن يظهر عظمة شيء أقسم به، والذي يقسم الله عليه كذلك هو شيء عظيم، ليلفت نظرك للتفكر فيها. وقت الشفق وما وسق وما حوى فيه من الآيات الكونية العظيمة، وكذلك والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، هذا الذي يقسم الله عز وجل به عليه. واللام هنا للتأكيد في جواب القسم، لتركبن طبقا عن طبق. ومعنى الركوب هنا أي أن الأمر الذي ستمر به أيها الإنسان أمر جلل، أمر عظيم، كما يقال ركب الأهوال أو ركب المخاطر، كناية على أن هذه المخاطر شيء عظيم، شيء جليل، فركوبها دليل على عظمتها. لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق. وعلى اختلاف القراءتين اختلف أهل التفسير في تفسير هذه اللفظة، لتركبن أو لتركبن. على الضبط الأول الذي هو في القرآن الكريم، لتركبن طبقا عن طبق، يخاطب الله عز وجل، يقسم الله تعالى للإنسان أنه سيركب طبقا بعد طبق، أي حالا بعد حال، ووقتا بعد وقت، وخطرا بعد خطر. فيقسم الله عز وجل على ذلك أنك أيها الإنسان تمر بأحوال بعد أحوال، والله سبحانه وتعالى قادر أن يقلب حالك من حال إلى حال في لمحة عين أو التفاتتها، فما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. فمعنى قول الله جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، يا أيها الإنسان لتمرن على أحوال بعد أحوال. وها هنا عدة معاني، أولها لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن أيها الإنسان من حال إلى حال وأنت في بطن أمك، لتمرن من حال أن تكون فيها نطفة إلى أن تكون علقة إلى أن تكون مطوة إلى أن تكون عظاما، إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يكسو هذه العظام باللحم، ثم ينشرك الله عز وجل ويصورك في الأرحام تصويرا جديدا وخلقا آخر، كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. فلو تدبرت في نفسك وأنت في بطن أمك لعلمت أن ذلك آية من آيات الله جل وعلا، دالة على وجوده، داعية إلى الإيمان به. لذلك يقول ربنا فما لهم لا يؤمنون، لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. لماذا لا تؤمن وأنت تنظر إلى هذه الأمور وأنت في بطن أمك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ هذه الآيات التي استمعتم إليها الآن في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، تطور خلق الإنسان هو ملخص لثمرة جهود علماء الغرب في أربعة عقود متتالية، بل أربعة قرون متتالية، على امتداد 400 سنة. 400 سنة يبحث الغرب في علم الأجنة وكيف يتحول الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يكون عظاما فيسوى بعد العظام لحما، يبحثون على امتداد أكثر من 400 عام. لكن الله جل وعلا قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان يبين ذلك في آيات محدودة، بل في آية واحدة. أليس ذلك دليلا على عظمة الله وعلى وجوده؟ فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا لا تؤمن؟ وكل فعلك أن تقذف صدري. فلو أنك تأملت أخي الحبيب تلك اللحظات التي ربما درست بعضها أو سمعت عن بعضها، لو تأملت ذلك لعلمت عظمة الله جل وعلا، مما يكون داعيا إلى أن تؤمن بالله جل وعلا حق الإيمان بحق. لو نظرت إلى نفسك يوم أن كنت نطفة صغيرة تساوي واحد على 600 من المليمتر لا ترى بالعين مجردة، وقذفت في رحم أو قذفت في مهبل زوجتك ما يقارب 500 مليون حيوان منوي يتسابق جميعا إلى البويضة التي خرجت من طور إلى طور، وكذلك الحيوان المنوي ينتقل من طور إلى طور ليتصل بالبويضة في اللحظة المحتومة المقررة من الله جل وعلا، ليثبت الله ذلك جميعا في قرار مكين في رحم الأم، لينمو ذلك وينبت بأمر الله عز وجل كما تنبت النبتة من الأرض. فالله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم أي أرض لكم، فكما تنبت البذرة إذا غرستها في الأرض كذلك ينبت هذا الذي يسمى بالزيوت، اتصال الحيوان المنوي بالبويضة بأمر الله جل وعلا في اللحظة المحتومة لينبت ويخرج جزر من الأوردة والشرايين، يخرج جزر من الأوردة والشرايين كجزر يخرج من النبتة إلى الأرض، يخرج هذا الجزر من الأوردة والشرايين ليتغذى من رحم أمك، والله جل وعلا هو المقيت كما قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، هو الذي قدر قوتك وأنت في بطن أمك، هو الذي قدر قوتك وأنت في رحم أمك. سبحانك ربي، لو رأيت الرحلة العصيبة التي ينطلق فيها هذا الحيوان المنوي ليسابق أكثر من 500 مليون حيوان منوي ليكون بسرعة فائقة هائلة، إذا ما قورنت بالمسافة التي يقطعها تكون سرعة الحيوان المنوي كما قال كثير من علماء الأجنة في هذه الأيام أن سرعة الحيوان المنوي حين ينطلق من مهبل المرأة إلى رحمها وسط 500 مليون حيوان منوي إذا ما قورن بالمسافة تكون سرعته أكثر وأعظم من أعلى سرعة صاروخ في العالم، أعظم وأسرع من أسرع صاروخ في العالم، وذلك قدرة من الله جل وعلا. وهذا كله ماء مهين، ماء مهين خلقك الله عز وجل به، لو تأملت ذلك لعلمت أنك لا تساوي شيئا وأن الله جل وعلا عظيم. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. لذلك فإن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس يوما مع الصحابة فمد النبي يده وبصق النبي فيه، بصق النبي في يده ثم قال، قال الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، لما تتكبر، لما تعلو وقد خلقت من ماء مهين، أيا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. لو علمت مقامك وقدرك وعلمت من أين خرجت لكان ذلك داعيا وسبيلا إلى أن تؤمن بالله جل وعلا. فما لهم لا يؤمنون. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، من صورة إلى صورة ومن طور إلى طور ومن مكان إلى مكان، من رحم الأم، من مهبل الأم إلى عنق الرحم يأخذ إلى دخلة غريبة لو رأيتها لعجبت، ثم يصعد إلى الرحم ثم يبحث عن نقطة صغيرة في الرحم هي فتحة قناة فالوب يبحث عنها بأمر الله عز وجل، وكأن بين رأس هذا الحيوان المنوي وبين البويضة قوة جذب لا يعلمها إلا الله، يسعى إلى قناة فالوب في الوقت الذي يسعى فيه تكون هي الأخرى تسعى إليه، فتخرج في انفجار بركاني لا يعلم قوته إلا الله من البويضة أو من المبيض، لتخرج في انفجار بركاني لتتلقفها أحداب قناة فالوب لتبحث عن البويضة من كل مكان، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأهداب تبحث عن البويضة، فإذا أمسكت بها ألصقت بها وأدخلتها إلى قناة فالوب، فتظل تدفع إلى أن تقابل في الوقت الموعود من الله جل وعلا، إلى أن تقابل الحيوان المنوي لتتصل به في هذا الموضع، ثم يرجع ثانية إلى الرحم ليغرس بأمر الله في أساسه. كل ذلك لو تدبرته لآمنت، فما لهم لا يؤمنون. ثم لتركبن طبقا عن طبق، فضلا عن هذه الطباق التي تكون لك وأنت في بطن أمك، إذا خرجت كذلك من بطن أمك يتغير حالك من حال إلى حال. فالله جل وعلا يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تبارك الله الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تستطيع أن تعي شيئا، وأكرمك الله جل وعلا وجعل لك السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وقلبك من حال ضعف إلى حال قوة، ومن حال جهل إلى حال علم، ومن حال استضعاف إلى حال تمكين. كل ذلك منة من الله جل وعلا وكرم. من الذي صنع ذلك؟ فما لهم لا يؤمنون بهذا الذي صنع ذلك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فما لهم لا يؤمنون بالله الواحد الأحد الذي أخرجك وجعل لك سمعا، لو نظرت إليه، لو نظرت إلى تطور سمعك، لو نظرت إلى الأذن الوسطى، والله لآمنت بالله. فما لهم لا يؤمنون وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو نظرت إلى عينك بعين المتفحص المتدبر المتفكر لآمنت بالله جل وعلا. فما لهم لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون وهم يرون إنسان العين يتغير في الضوء وفي الظلام، ولو أمر الله جل وعلا ألا يتغير لعمي الإنسان. يفتح إنسان العين في الظلام ليأخذ أكبر قدر من الضوء، ويغلق في الضوء الشديد حتى لا يصاب الإنسان بالعمى. فما لهم لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون وهو يرى الواحد منهم حراسة مشددة بأمر الله عز وجل على عينه من هذه الرموش التي أعد الله عز وجل داخلها جهاز استشعار عن بعد، فإذا أرادت حشرة أو شيئا من ما يطير في الجو أن يقترب إلى عينك بحراسة مشددة وباستشعار عن بعد تغلق العين بأمر الملك سبحانه وتعالى. فما لهم لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون والعين عليها بأمر الله جل وعلا وسائل تنظيف ربانية وشركة تنظيف إلهية، إن صحت العبارة، تنزل دمع العين بطبقة رقيقة على العين 20 مرة في الدقيقة لترفع عينك مرة ثانية لتمسح التراب عن عينك بأمر الله عز وجل، ولو لم تنزل يوما واحدا لما رأى الإنسان من كثرة التراب الذي يتراكم على عينيه. فما لهم لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون وقد خلقهم الله ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا فأمده الله بالقوة وأمده بالمال وأمده بالرفعة والمنصب والكرسي، ثم بعد ذلك سلب هذا كله منه. فما لهم لا يؤمنون؟ وهذا هو المعنى الأول، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال وأنت في بطن أمك، وأنت كذلك إذا أخرجك الله لتنمو على أرضك. المعنى الثاني، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن أيها الناس، لتركبن أيها الناس حالا بعد حال في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي تتداول الأيام عليك، فتارة تكون غنية وبعدها تكون فقيرة، تارة تكون وجيها وبعدها تكون وضيعا، أو العكس، ربما تكون وضيعا ويرفعك الله جل وعلا بتغير حالك من حال إلى حال. في لحظات ربما يغنيك الله جل وعلا، وفي لحظات ربما يسكنك الله، في لحظات ربما يبويك الله كرسيا ومنصبا وجاها، وفي لحظات ربما يصلبها الله عز وجل منك. في لحظة تكون فيها من أكبر علماء الأرض، وفي لحظة يسلب الله منك عقلك فتكون من مجانين الأرض. كل ذلك تقلب الأحوال، فما لهم لا يؤمنون. وتلك الأيام نداولها بين الناس في الدنيا. وربما تعلم أنت وأعلم أنا أن هناك ممن تعلمهم من تبدل حاله بأمر الله عز وجل من حال إلى حال، في لحظة واحدة أو في يوم واحد أو في أيام قليلة أو في شهور قليلة يتبدل حاله من حين إلى فقر أو من فقر إلى غنى. تعرفين الملياردير أغنى واحد في العالم هو مين؟ بيل جيتس. سمعت عنه؟ أغنى واحد في العالم، صاحب شركات مايكروسوفت بتاع الكمبيوتر. ده كان يعمل من حوالي 15 سنة عامل كمبيوتر، عامل يدوب رزقه في اليوم يكفي لأكله أو لطعامه ولا شرابه فقط. سنوات معدودات تحول إلى أن يكون أغنى رجل في العالم. بيسألوه أنت ثروتك قد إيه؟ يعني كم مليار؟ كم شركة عندك؟ ثروتك تقدر بقد إيه؟ قال لهم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني ثروته بتزيد في ثواني معدودات. يعني هو سأله أنت ثروتك قد إيه؟ قال له أنت سألتني السؤال بتاعك خد ثانيتين، فأنا خلال الثانيتين دول ثروتي زادت حوالي مليون، فأنا معرفش بتزيد قد إيه؟ أغنى رجل في العالم، من أفقر رجل في العالم، أو من رجل فقير مبطئ إلى أن يكون غنيا في العالم. وكذلك ربما يتبدل الحال. أنا أعلم والله رجل كان مليونير من نبرون، إذا ذهبت لخطبة هناك أراه وكان مليونير وكان يداين الناس بالربا. إذا ذهبت إلى هناك وجدته على الكبر يمد يده ليشحذ بين أيدي الناس، وأفاجأ بهذا والله. وأعلم رجلا كذلك، وربما ذكرت لكم في بعض المواعظ قصة هذا الرجل أنا أعلمه من المنصورة. رجل كان مليونير، سافر إلى دول العالم كلها، في دول العالم كلها، إلى أوروبا، مسافر ألمانيا، مسافر السويد، مسافر أمريكا، مسافر الإمارات والسعودية، وظللت أعمل سنوات حتى جمعت ثروة هائلة، ملايين عندي في البنوك، وعندي أسطول سيارات، أقل واحدة فيهم مرسيدس، وعندي عدة عمارات، أقل حاجة عندي شقة في طريف. وبقول وابتلاني الله عز وجل بابنة أصيبت بعيب في القلب، عافانا الله إياكم، ونسأل الله أن يخلف علينا جميعا. فبقول أصيبت بعيب تخنيفي في القلب، بحثت عن علاج لها في كل مكان، طفت البلاد التي عملت فيها أبحث عن علاج لها. وفي الأخير بعدما يقول والله أنفقت كل مالي، كان عندي حوالي 5 صيدليات بعتهم كلهم، عندي 5 سيارات بعتهم كلهم، عندي 5 سيارات بعتهم كلهم، ورجعت إلى شقة كنت أستأجرها وركبت الدراجة بعد ذلك ورأيته على هذا الحال، ثم بعد ذلك ماتت البنت بعدما أنفق كل هذا المال. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يغير الله عز وجل من حال إلى حال، يغير الله عز وجل حالك من طبق إلى طبق، لتركبن طبقا عن طبق، وذلك بأمر الملك سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن المال إذا أتاك سيستمر لك، بل إنه عارية مستردة أعطاك الله عز وجل إياها، وسيرده وسيأخذه مرة ثانية منك. مما يذكر أن واحدة من السلف أتته، كان يحج كل عام، فانطلق يوما للحج بعد أن جهز متاعه، فقالت امرأته وبعض بناته لما تتركنا وإلى من تتركنا وليس بين أيدينا مال؟ إحنا فقراء، القرشين اللي معاك تروح تحجي بهم؟ اجلس معانا. فقال لها تركتكم لله جل وعلا، الله يكفيكم. فأتت البنت وقالت إحدى بناته، قالت يا أبي اذهب ولن يضيعنا الله جل وعلا، فكما يقال الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، اذهب يا أبي وسوف يكفينا الله جل وعلا. وبالفعل ذهب للحج وترك زوجته وبناته في هذا البيت، فجاءوا وعطشوا وأرادوا الطعام أو الكساء فلم يجدوا، فأتت الأم والبنات إلى تلك البنت التي حفزت وشجعت أباها على الخروج للحج، قال: أين الطعام؟ أين نأكل؟ كيف نرتدي؟ أين الكساء؟ فإذا بالبنت تدخل إلى غرفتها وتبكي وتنزل دموعها على وجنتها وتدعو الله جل وعلا: اللهم اغننا من فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. فما هي إلا لحظات حتى مر أمير البلد على هذه الخيمة التي ضربت في الصحراء لهذه الأسرة الفقيرة، فمر الملك يريد شرابا ليشرب، فلما نظر إلى هذه الخيمة أتاها فقال: ائتوني بشراب. فأخرجوا له شرابا ليشرب، فلما ارتوى وأحس بالري والشبع قال: من أحبني؟ قال لجنوده وأتباعه: من أحبني فليصنع كما صنعت. فأخرج من جيبه كل ما معه من مال ومن ذهب ووضعه في بيت هذا الفقير، فجاء كل خدامه وكل حرسه وكل جنوده وأخرجوا ما معهم ووضعوها في هذا البيت، فتكوم في البيت كومة من مال ومن ذهب. فجاءوا فرحين إلى البنت قالوا: انظري إلى فضل الله. فبكت وقالت: عبد نظر إلينا فاقتلينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ من حال إلى حال يغير الله جل وعلا، من حال إلى حال. وأنت تعلم لو راجعت ذهنك وحاولت أن تتذكر أن هناك من أقاربك ومن أصحابك أو من جيرانك من كان ملياردير أو مليونير لكنه الآن في السجون. ويخبرني بعض القائمين على سجن المنصور، على سجن المنصورة، أن أكثر من هناك كانوا من أحسن تجار البلد، لكن بالشيكات وغيرها تحول حاله من غني إلى فقير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. رجل كان في بيته يجلس مع امرأته يتغدى معها وأمامهم دجاجة، فأتى سائل فقير يطرق الباب عليهم يريد الصدقة، يريد الطعام. وظل الفقير على الباب يطرق الباب يريد الطعام، وصاحب البيت غني لا يريد فتح الباب. فلما أكثر الفقير من الطرق أخرج إليه ونهره نهرا شديدا وطرده. فعاد ثانية فأرسل امرأته إليه فنظرت إليه وقالت: سيرزقك الله جل وعلا. فولى. وبعد سنوات يتغير حال الفقير إلى غنى، ويتغير حال الغني إلى فقر. وإذا بالمرأة تطلق من الغني بعد أن افتقر، ويكرمها الله عز وجل بزوج صالح أغناه الله تعالى بالمال. فجلس هذا الغني مع امرأته في هذا البيت ليأكل دجاجة، فأتى سائل يطرق الباب يريد الصدقة ويريد الطعام. ظل يطرق الباب فقال: اذهبي فافتحي. ففتحت، فإذا هو الفقير، إذا هو رجل يسأل الطعام. فقال: اذهبي بهذه الدجاجة وأعطيها له. فنظرت إليه وهي تبكي، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: ألا تعلم من هذا؟ قال: لا. قالت: هذا زوجي الأول، حدث موقف كهذا الموقف وطرد السائل، فإذا هو يتكرر الموقف مرة ثانية وتكرمه أنت بالطعام. قال: لا تعجبي، فأنا السائل الأول. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا. فالله عز وجل يغير حالك من حال إلى حال. ولا يخفى عليكم حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين أغناهم الله عز وجل من فقر مدقع إلى غنى عظيم، ثم أفقر الله عز وجل من لم يشكر، وثبت الله النعمة على من شكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عبادا، اسم الحديث، إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني يختصك الله عز وجل بالنعمة لا لفضلك أو لكرمك أو لأنك مؤمن، بل يعطي الله النعمة لهذا وذاك. لكن بعض الناس يعطيهم الله النعمة لأن الله يعلم أنه ينفق بها على الناس. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، ما بذلوها، يعني يثبت الله النعمة فيك إن بذلتها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. شوف لفظ تعبير النبي عليه السلام: نزعها منهم، يعني على حبك للدنيا وعلى حبك للمال، إن أنت لم تشكر ربك سبحانه وتعالى نزعت منك النعمة. فإياك أن تكفر النعمة فينزعها الله عز وجل منك ويركبك طبقا بعد طبق، حالا بعد حال، لتركبن طبقا عن طبق. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول هو إيه؟ لتركبن طبقا عن طبق، أي وأنت في بطن أمك أو إذا خرجت من بطن أمك. لتركبن طبقا عن طبق، المعنى الثاني أي لتتغيرن أحوالك في الدنيا من حال إلى حال، من غير فقر أو غيره. المعنى الثالث: لتركبن طبقا عن طبق. وكل هذه المعاني وارد للآية، تحتمل الآية: لتركبن طبقا عن طبق. المعنى الثالث أي لتتحولن من حال في الدنيا إلى حال مختلفة عنه في الآخرة. فإن كنت فقيرا في الدنيا لا يشترط أن تكون فقيرا في الآخرة. إن كنت وضيعا في الدنيا لا تظنن أن تلك الوضاعة ستستمر إلى القيامة وإلى الجنة، لا، بل ربما يغير حالك من خفض في الدنيا إلى رفع في الآخرة، أو من رفع في الدنيا إلى خفض في الآخرة، كما قال الله جل وعلا في سورة الواقعة عن القيامة: خافضة رافعة. خافضة رافعة ترفع أناسا إلى أعلى عليين كانوا في أسفل سافلين في الدنيا، وتخفض أناسا إلى أسفل سافلين في سجين في جهنم كانوا في أعلى عليين في الدنيا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوض. واحد كان عظيم في الدنيا، كان وجيه، كان يركب السيارات، كان إذا نظر إليه الناس قاموا له وقدروه واحترموه وقدموه، وإذا به يكون يوم القيامة وضيعا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وعلى النقيض ربما ترى مسكينا ضعيفا لا يؤبه له، إن وجدوه لا يقدموه، وإن أتى لا يقوم له، بل إن تكلم لا يصغ له، وإن خطب لا ينكحوه، ومع ذلك يرفعه الله عز وجل يوم القيامة. كهذا العبد الحبشي بلال بن رباح الضعيف المسكين الذي كان وضيعا في الدنيا، كان عبدا من الموالي في الدنيا، لكن الله جل وعلا رفعه يوم القيامة، حتى قال النبي له كما في الصحيحين: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك فيها. وفي رواية: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ بلال حبشيش. وكذلك ابن مسعود العبد المسكين الضعيف نحيل الجسد، يرفعه الله يوم القيامة في الجنة ليثقل الله ميزانه ليكون صاحب الجسد النحيل أعظم وأثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فيغير الله حالك من حال إلى حال في الدنيا وفي الآخرة، من خفض ورفع، خافضة رافعة. المعنى الرابع: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن عليكم أحوال من حال إلى حال في الدنيا وفي الآخرة، فمن حالك القوة والفتوة في الدنيا إلى أن يقبضك الله جل وعلا موت، ثم حال بعد الموت في القبر حياة البرزخ، ثم بعد حال حياة البرزخ إلى حال يوم القيامة شديدة تتقلب أيضا فيها من حال إلى حال، من الصراط إلى الميزان إلى تطير الصحف إلى العرض على الله جل وعلا، إلى الصراط إلى القنطرة إلى الجنة أو إلى النار، تتغير من حال إلى حال. المعنى الخامس: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتحولن من حال إلى حال تتبع فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ينقلب بعضكم على أعقابهم ليتبع اليهود والنصارى وفارس والروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى وإن دخلوا جحر ضب لتبعتموه. وكل هذه المعاني تحتملها تلك الآية، لأنها واقع أن حالك تغير من وقت إلى وقت. هذه الخمسة عند قولك لتركبن بضم الباء، لكن لو قلت لتركبن طبقا عن طبق تغير الخطاب من الإنسان إلى غيره. لتركبن أي لتركبن السماء طبقا عن طبق، لتركبن السماء طبقا عن طبق. فبعد أن كانت السماء الآن تراها عيانا بيانا بهذا اللون الأزرق أو اللبني، والسحاب فيها والنجوم تزينها في الليل وهي سوداء، تتغير من حال إلى حال يوم القيامة، فتتساقط النجوم وتزول ويزول السحاب، وترى تلك النجوم تتساقط أمام عينك، والسماء تشقق من فوقك وتقترب من رأسك وتنزل منها الملائكة. فقيل إن الخطاب للسماء لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، وقيل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، ليغيرن الله جل وعلا حالك من حال إلى حال. فكما غيرك بعد أن كنت يتيما فأعطاك الله آواك، وكما غير الله حالك بعد أن كنت فقيرا فأغناك، وكما غير حالك بعد أن كنت بعيدا عن الهدى فهداك، فإن الله قادر أن يغير حال إنسان من حال إلى حال. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، من حال إلى حال. وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. في لفتة في الآية دي طيبة أوي، إن ربنا لما طلب من لما امتن على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة، يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، طلب منه ثلاثة طلبات تقابل هذه المنن، تقابل هذه النعم. النعمة الأولى: ألم يجدك يتيما فآوى، طلب منه قال له إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. يبقى أنت برضه لما ربنا يغير من حالك من حال إلى حال، ما تنساش نفسك، ما تنساش نفسك. زي الأقرع والأعمى والأبرص، الأبرص والأقرع راح لواحد فقير، أبرص وفقير أقرع، يقول له: نشدتك الله غنما أو بقرة أتبلغ بها في سفري، أسألك بالذي أكرمك بالغنى بعد الفقر. فيقول: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نصص. فجاء إلى الأعمى فقال: نشدتك بالله ناقة واحدة أتبلغ بها سفري بالذي صيرك بعد الفقر إلى الغنى. قال: نعم، لقد صيرني الله غنيا بعد أن كنت فقيرا، خذ من هذه الإبل ما شئت ولا أجهدك والله على ما أخذت. قال: حسبك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالله جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما امتن عليه أن يعطي للناس، أنت برضه كذلك. وهذه من ضمن التوصيات التي نخرج بها، لما ربنا يكرمك بنعمة ما تنساش، ما تنساش أصلا. لما تشوف واحد مسكين ما تنساش أنه مسكين. لما ربنا يكرمك بالهداية، أكرمك بالتوفيق وبحضور مجالس العلم وبالصلاة بعد أن كنت بعيدا عن الله، زي واحد بعيد عن الله ماشي مع البنات، ما تدعوش عليه، ادعي ربنا يهديه واصبر على دعوته. أخوك اللي بيتفرج على الإنترنت وعلى الدش وعلى التلفاز وأنت ربنا هداك، ما تدعيش عليه، ادعي له واصبر عليه، وقول لنفسك كما قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ربنا بدل حالك من ضلالة إلى هداية، فإن رأيت إنسانا ضالا فاحرص عليه وادعوه إلى الله عز وجل، ولا تغضب منه، بل ادعوه إلى الله جل وعلا وأنت حريص عليه، ليغير الله حاله من حال إلى حال كما غير حالك. فالله يمتن على النبي ويطلب منه يتيما فآوى، قال له: فأما اليتيم فلا تقهر. قال له: ووجدك عائلا فأغنى، قال له: وأما السائل فلا تقهر. كنت عائل فقير فأغناك الله عز وجل، جعل لك خمس الغنائم، عشان كده. وأما السائل فلا تقهر، عشان كده النبي عصام ما كان يرد سائلا. ووجدك ضالا فهدى، ضالا عن طريق الإسلام وعن طريق النبوة، فهداك للإسلام وللنبوة. لذلك: وأما بنعمة ربك فحدث. وجمهور أهل التفسير على أن النعمة هنا هي الإسلام، يعني حدث بنعمة الإسلام. فكما كنت بعيدا عن الهداية حدث بنعمة الهداية التي هداك الله. أقول للشاب اللي ربنا هداه أقول له أنت كنت بعيد عن ربنا، لما ربنا قربك منه يبقى خلاص. وأما بنعمة ربك فحد، النعمة اللي ربنا اداها الإسلام والهداية، حضرت مجالس العلم دي نعمة، روح بهذا المجلس علموا الناس. وأما بنعمة ربك فحد، فكان النبي يحدث بنعمة الله جل وعلا عليه ألا وهي الإسلام، كذلك حدث بنعمة الله جل وعلا عليك. لتركبن يا محمد طبقا عن طبق من حال إلى حال. كذلك من ضمن معاني والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن يا رسول الله طبقا عن طبق في السماء، أي في رحلة الإسراء والمعراج لرفعنك الله عز وجل من سماء إلى سماء، كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. فينتقل النبي من طبق إلى طبق في تلك السماء، من سماء إلى سماء في رحلة الإسراء والمعراج، حتى يصعد إلى سدرة منتهى إلى ربه جل وعلا ليخاطبه سبحانه وتعالى دون أن يراه. أو المعنى الثالث والخطاب ما زال للنبي عليه الصلاة والسلام، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وقدرا ودرجة بعد درجة في الجنة، فيرقيك الله جل وعلا إن دخلت الجنة من درجة إلى درجة، حتى يسكنك الله عز وجل أعلى درجة وهي الدرجة العالية الرفيعة. فموجز الأقوال تنبني على ضبط الكلمة، لتركبن أو لتركبن. لتركبن تحتها خمس حاجات، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق، حالا بعد حال في بطن أمهاتكم أو في النمو في الأرض. طبقا عن طبق أي لتتحولن من حال إلى حال في الدنيا، من حال فقر إلى غنى أو العكس. لتركبن طبقا عن طبق أي لتحولن من حال إلى حال في الدنيا والآخرة، من خفض ورفع. لتركبن طبقا عن طبق أي لتحولن من حال إلى حال، من الموت إلى القبر إلى البعث إلى الصراط إلى العرض إلى الجنة أو النار. الخامس لتركبن طبقا عن طبق أي لتتبعن سنن من كان قبلكم. المعنى الثاني لتركبن، الضبط الثاني لتركبن طبقا عن طبق، إما الخطاب للسماء لتركبن طبقا عن طبق أي السماء تتغير أحوالها، أو لتركبن طبقا عن طبق الخطاب للنبي عليه السلام، وتحتها ثلاث أمور. الأمر الأول لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال، من ضلالة إلى هداية، من يتم إلى غنى، من سؤال إلى إعطاء من الله عز وجل. لتركبن طبقا عن طبق من سماء إلى سماء في رحلة الإسراء والمعراج. لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال ومن درجة إلى درجة في الجنة إلى الدرجة العالية الرفيعة. كل ذلك تغير الأحوال وتغير الناس وتغير الكون وتغير السماء وتغير أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، والعلو والرفعة والخفض والرفع، وتغير الإنسان وفي بطن أمه وفي حياته، كل ذلك دليل على وجود وعلى عظمة الله عز وجل. فما لهم لا يؤمنون، يعني بعد أن ذكر الله لك ذلك كله الذي يقسم عليه قسما عظيما يقول لك انت تسمعش كده، لو نظرت إلى ذلك نظرة تفحص واعتبار لآمنت ليه ما تمنش. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني هؤلاء الذين يسمعون كلام الله جل وعلا لا يقرون ولا يذعنون، وإذا سمعوا آيات السجدة في القرآن لا يسجدون. ربما تقول لي الآن فلم لم تسجد في هذا اللقاء وسجدت في اللقاء الذي قبله؟ أقول لك لأبين لك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم السنة في ذلك. فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وقرأ في صلاته بسورة النجم، والحديث في الصحيحين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في صلاة المغرب بسورة النجم، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم بها، وسجد خلفه الصحابة، وسجد كذلك المشركون. ولما قرأها عليه بعض الصحابة لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين جواز عدم السجود، وسجد الصحابة ليبين فضل السجود. وبالمرة التي قرأ عليه زيد بن ثابت هذه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين جواز عدم السجود، وفعل ذلك عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما ارتقى المنبر ذات يوم، فقرأ عمر بن الخطاب وهو على المنبر سورة النحل، ووصل إلى السجدة التي في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزل عمر بن الخطاب من على المنبر وترك الخطبة وسجد. وبالجمعة التي بعدها قرأ عمر بن الخطاب أيضا هذه الآيات من سورة النحل فمضى بها ولم يسجد. ثم قال في حديث البخاري: قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، هذا السجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا السجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وإنما فعلت ذلك لكي تعلم جواز عدم السجود مع مرور السجدة، إلا أني أدعوك إلى أن تسجد مع كل سجدة، إلا في أحيان يسيرة إذا أردت أن تبين فيها سنة النبي عليه السلام كما بين النبي السنة. لكن السجود له فضل عظيم عند الله جل وعلا، فكما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يعني إن سجدت يكرمك الله عز وجل بالجنة، وينظر الشيطان إليك وهو متحسر نادم أنه لم يسجد. وما سجدت سجدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفعك الله عز وجل بها درجة، وحط الله عز وجل عنك بها خطيئة. فالسجود هو أقرب ما تكون فيه إلى الله جل وعلا. يعني النبي عليه السلام يقول كما في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا هو. يبقى خير عمل تعمله إيه؟ الصلاة. طب أفضل شيء في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، فأنت الآن تقترب اقترابا عظيما من الملك سبحانه وتعالى. لذلك إذا مرت آية السجدة فاسجد لربك جل وعلا، حتى وإن كنت غير متواطئ، حتى وإن كنت لم تستر العورة، حتى وإن كنت على غير طهارة، حتى وإن كنت إلى غير قبلة. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم، إن رأي الجمهور أن رأي جمهور العلماء أن السجود سجود التلاوة يتطلب ما يتطلب للصلاة، من ستر العورة ومن استقبال القبلة ومن طهارة حدث وطهارة مكان، يعني تكون متوضئ. هذا رأي الجمهور. إلا أن الرأي الراجح في ذلك أنه تسجد على أي حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد مع الصحابة في عدة مواطن قالوا: يبعد أن يكون كل الصحابة متوضئين، ومع ذلك فروا سجدا مع رسول الله. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أي صلاة تكون كم ركعة؟ ركعتين، إلا فيما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة الخوف أو كصلاة الوتر أو كصلاة الاستسقاء التي لها صفة معينة أو غيرها. يعني كل صلاة لن تكون هذه صلاة ركعتين، إلا الوتر أو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة الخوف. ما دون ذلك ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يكون للصلاة. وثم أدلة أخرى: فإن أردت أن تسجد وأنت على غير طهارة أو على غير وضوء فافعل وسل الله جل وعلا القبول. وإذا سجدت ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أصلي تحت شجرة، رأيت في رؤياي أنني أصلي تحت شجرة، فمررت بآية سجدة فسجدت، فإذا بالشجرة تسجد معي. يعني الصحابي شاف الرؤيا أنه يسجد عندما مر بآية السجدة، وإذا بالشجرة تسمع آية السجدة فسجدت لسجود الصحابي. فجاء ليحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فسمعت الشجرة وهي تسجد تقول اللهم احطط عني بها وزرا اللهم احطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا واجعلها لي عندك زخرا وضع عني بها وزرا وضع عني بها وزرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ودله على أن يقولها. وفي الأثر أنك إذا سجدت تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وفي زيادة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن نبي الله داود سجد توبة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طب الآية راكعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي توبة نبي سجدها داود وداود كما قال ابن عباس وداود ممن أمر الله نبيكم أن يقتدي به كما في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومنهم داود. فسجدها داود توبة لله عز وجل فسجدها النبي وأمر الصحابة أن يسجدوا في هذه الآية اتباعا لفعل نبي الله داود. أو أن تقول في سجودك كما دلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه بعض العلم سجد وجهك للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين. تسجد في 15 موضعا في القرآن هذه بلغت متواترة إلينا في هذا المصحف وإن كان الثابت الصحيح في القرآن 4 واختلف العلماء في الزيادات إلا أن الذي عليه الفتوى الآن والذي أبنى به علماؤنا كابن باز وابن عثيمين وشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنك تسجد بما وجدته سجدة في القرآن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة في الصحاح أنه سجد مع سورة النجم وسجد مع سورة صاد وسجد مع سورة الانشقاق وسجد مع سورة الفلق. لكن ثبت في القرآن 15 سجدة بداية من الأعراف مرورا بالرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم مريم ثم الحج سجدتين سجدة في وسطها وسجدة في آخرها ثم الفرقان ثم النمل ثم صاد ثم فصلت ثم النجم ثم الانشقاق ثم العلق ونسيت 15 السجدة نسينا الأساسية ثم السجدة 15 سجدة في القرآن. فإذا مررت بها فاسجد يرفعك الله عز وجل ويضع عنك بها وزرا ويتقبلها